أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهما أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في المسألة الرابعة من مسائل فروع العلم الإجمالي التي ذكرها صاحب العروة. وقلنا في هذه المسألة يتعرض صاحب العروة لبيان فرض الشك في موطن الشك بين الاثنتين والثلاث، ويوجد في هذا الفرض صورتان أساسيتان. الصورة الأولى أن يقع هذا الشك في أثناء الصلاة، كما إذا كان المصلي واقفا في الركعة الرابعة البنائية، ثم التفت إلى أنه كان شاكا بين الاثنتين والثلاث، ثم شك في سبق هذا الشك على إكمال سجدتي الركعة الثانية. وقلنا الكلام في هذه الصورة يقع في مقامين. المقام الأول في إمكان تصحيح هذه الصلاة، هل يمكن أن نبني على صحة هذه الصلاة وأن الشك وقع بعد إكمال السجدتين أم لا؟ والمقام الثاني في تحديد الوظيفة بناء على عدم تمامية محاولة من محاولات التصحيح. وقلنا الحديث في المقام الأول في جهتين. الجهة الأولى في إمكان تصحيح الصلاة بقاعدة الفراغ والتجاوز، وذكرنا أمس تقريبين لتصحيح الصلاة استنادا إلى قاعدة الفراغ والتجاوز. التقريب الأول يستند إلى قاعدة الفراغ، خلاصته المصلي إذا كان في الرابعة البنائية وشك في سبق شكه على إكمال السجدتين، هو يشك في صحة السجدتين بعد الفراغ منهما. إن كان الشك قبل الإتيان بهما السجدتان باطلتان، إن كان بعد الإتيان بهما السجدتان صحيحتان، لأنه لا يعلم بالسابق أو اللحوق فهو يشك في صحة السجدتين، يجري قاعدة الفراغ فيبني على صحة السجدتين لأنه قد فرغ منهما ويشك في صحتهما. التقريب الثاني يعتمد على قاعدة التجاوز. خلاصة هذا التقريب، يشترط في صحة سجدتي الركعة الثانية عدم سبق الشك بين الاثنتين والثلاث على إكمال الركعتين الأوليين، فهنالك شرط مأخوذ في السجدتين، ونحن نشك في وجود هذا الشرط بعد تجاوز محله، إذ الفرض أن المصلي تجاوز السجدتين وهو قائم الآن في الركعة الرابعة البنائية، شك في أصل وجود الشرط بعد التجاوز تجري فيه قاعدة التجاوز. هذان التقريبان أثير حولهما مجموعة من الإشكالات. كان كلامنا في الإشكال الثاني وهو إشكال المحقق الإيرواني رحمة الله تعالى عليه. خلاصة هذا الإشكال هو أن موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز الشك المتعلق بالإخلال الاختياري عن غفلة. من كان يشك هل صدر منه إخلال اختياري بسبب الغفلة أم لا تجري في حقه قاعدة الفراغ والتجاوز. وأما الخلل غير الاختياري فهو ليس موضوعا لقاعدة الفراغ والتجاوز، وسبق الشك بين الاثنتين والثلاث في محل الفرض إن كان قد تحقق فهو خلل غير اختياري ليس إخلالا اختياريا بسبب الغفلة حتى نجري فيه قاعدة الفراغ والتجاوز. فمحل فرضنا خارج عن موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز فلا يمكن تصحيحه بهذه القاعدة. وقد دفع كلامه رحمة الله تعالى عليه بإطلاق أدلة قاعدة الفراغ والتجاوز، كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم شككت في غيره فشكك ليس بشيء، فشكك مطلق. لم يؤخذ في هذا الشك أن يكون متعلقا بالإخلال الاختياري بسبب الغفلة. ومع إطلاق الأدلة وشمولها لاحتمال الخلل غير الاختياري تجري قاعدة التجاوز في المقام وتثبت الصحة، تجري قاعدة الفراغ وتثبت الصحة. وهنا قد تذكر محاولة لتقوية وتدعيم إشكال المحقق الإيرواني رحمة الله تعالى عليه. تلك المحاولة هي أن يقال يوجد عندنا ما يخصص موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز باحتمال وقوع الإخلال الاختياري غفلة، وهو التعليل الوارد في موثقة بوكير. قلت له الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإن مقتضى التعليل بالأذكرية هو أن الشك الذي ألغى الإمام لاعتناء به شك متعلق بإخلال عن غفلة، وذلك لأن المناسب للتعليل بالأذكرية هو هذا. إذا كان المتوضئ يحتمل أنه غفل وبسبب الغفلة صدر منه ما يوجب البطلان، حينئذ يقال له حالة الغفلة هذه حالة نادرة، والحال العامة الغالبة هي حالة الالتفات والتذكر، حالة التصدي للإتيان بالعمل. والمتوضئ في صورة تصديه للوضوء من أجل إفراغ الذمة يكون ملتفتا لعمله، مراعيا لمطابقة العمل لمتعلق الأمر في الأعم الأغلب. وحالة الغفلة بالنسبة إليه حالة نادرة، فهو حال العمل الذي هو حال التصدي يكون ذاكرا ملتفتا وأكثر تذكرا لصورة العمل منه في حال الفراغ من العمل. فالتعليل بالأذكرية يناسب دافع لاعتناء بالشك المتعلق بالإخلال المستند إلى الغفلة، ولا يناسب دفع الشك المتعلق بخلل غير اختياري لا يستند إلى اختيار العبد بسبب الغفلة، كالشك في سبق الشك بين الاثنتين والثلاث على إكمال الركعتين الأوليين. فإن مثل هذا الإخلال إذا اتفق فهو يتحقق خارج اختيار العبد، لأنه يصدر منه اختيارا في حال الغفلة لكي يلغى ويستبعد من جهة أن الغفلة حالة نادرة وحالة التذكر والأذكرية هي الغالبة. فيما إذا كان العبد متصدي للإتيان بالعمل، إذن عندنا تعليل يضيق دائرة الحكم ويجعله ناظرا إلى فرد خاص من أفراد الشك، وهو الفرد الذي يناسب إلغاؤه التعليل بالأذكرية. هذه هي المحاولة التي قد تذكر لتشييد إشكال المحقق الإيرواني رحمة الله تعالى عليه، إلا أن هذه المحاولة ليست تامة في نظر جملة من المحققين، وذلك لأن هذه المحاولة تتوقف على استفادة التعليل من قول الإمام هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. إذا كانت هذه الفقرة في مقام التعليل حينئذ نقول لأن الحكم يدور مدار العلة سعة وضيقا، وهذه العلة تناسب فرد من أفراد الشك ولا تناسب الفرد الآخر، فالحكم الثابت لعنوان الشك ثابت لخصوص ذلك الفرد المناسب للعلة. أما إذا لم نستفد التعليل من هذه الفقرة فلا تتم محاولة التضييق استنادا إلى هذه الفقرة. وقد ذكرت وجوه لمنع استفادة التعليل من هذه الفقرة، أكتفي بذكر وجوه ثلاثة. الوجه الأول هو ما ذكره السيد السيستاني حفظه الله في كتاب القواعد الفقهية تقرير السيد محمد علي الرباني صفحة 111. السيد السيستاني حفظه الله يقول: موثقة بكير يوجد فيها سؤال، قلت له: الرجل يشك بعدما يتوضأ، وهذا السؤال وارد في مقام الاستفتاء، هدف السائل وراء هذا السؤال أن يعرف حكم وظيفة رجل شك في وضوءه، والشاهد على أن هذا السؤال وارد في مقام الاستفتاء لا في مقام التعليم هو ذكر الوضوء. الرجل يشك بعدما يتوضأ، ذكر الوضوء شاهد على أن السائل ناظر إلى واقعة ويريد أن يعرف حكمها، والسؤال الوارد في مقام الاستفتاء ينزل على الفرد الغالب، والفرد الغالب هو فرد الشك المتعلق بالإخلال استنادا إلى الغفلة. هذا هو الفرد الغالب. غالبا الناس إذا وقع ما يفسد العمل، وقوع ما يفسد العمل منهم في مقام الإتيان بالوظيفة، يقع غفلة، فالغالب يصدر منهم إخلال اختياري غفلة. فالسؤال ناظر إلى الفرد الغالب وهو تعلق الشك بالإخلال عن غفلة. والإمام صلوات الله وسلامه عليه حيث أنه في مقام الإفتاء وبيان الوظيفة في تلك الواقعة الخاصة التي يسأل عنها السائل، فجواب الإمام صلوات الله وسلامه عليه ناظر إلى المتعارف، أي ناظر إلى فرض الشك المتعلق بالإخلال عن غفلة، ناظر إلى احتمال وقوع إخلال عن غفلة. فقال صلوات الله وسلامه عليه في جوابه: لا يعتنى بالشك. ثم ذكر صلوات الله وسلامه عليه شيئا يقرب للسائل الجواب، وهو أن المتوضئ حين وضوئه أذكر منه حين يشك. فالسؤال والجواب ليس ناظرين إلى بيان الحكم الكلي وتحديد القاعدة، وإنما هما في مقام بيان حكم حالة خاصة. وإذا كان كذلك لا نستفيد من عبارة هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك التعليل المضيق للحكم، لأن التعليل الذي يكون مضيقا للحكم هو الذي يكون بعد بيان الحكم الكلي في مقام التعليم ثم ذكر علة بعد بيان الحكم تضيق ذلك الحكم وتجعله خاصا بفرد من أفراد موضوع. وفي المقام لا يوجد عندنا بيان لحكم عام، وإنما يوجد عندنا بيان لحالة خاصة وهي الحالة المتعارفة، وذكر التقريب فقط لتلك الحالة الخاصة. فالمقام ليس مقام بيان الحكم الكلي وبيان علة ذلك الحكم الكلي. هذا ما ذكره حفظه الله. وقد يقول قائل في مقام الإشكال على كلامه: لماذا ننزل سؤال السائل وجواب الإمام على خصوص الفرد المتعارف الذي هو فرد من أفراد الشك المطلق في لسان السائل؟ لماذا لا نتمسك بإطلاق عبارة الشك الواردة في لسان السائل؟ الرجل يشك بعدما يتوضأ، يشك مطلقا، سواء من جهة الشك في الإخلال عن غفلة، أو من جهة احتمال وقوع إخلال مع إحراز الغفلة، مع إحراز ذهول المكلف، أو من جهة، هذا ما يرتبط بمحل بحثنا، أو من جهة احتمال وقوع خلل غير اختياري الذي هو فرد نادر غير متعارف. ليكن كذلك، ولكن لماذا نقيد سؤال السائل ثم بعد ذلك نقيد جواب الإمام ثم بعد ذلك نمنع ظهور عبارة هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك في التعليل؟ إذا طرح هذا السؤال كان جوابه أن دلالة لفظ الشك على إرادة طبيعي الشك ليست دلالة قطعية، هي دلالة ظنية، والدلالة الظنية تستند حجيتها إلى السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل اللب يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو مورد ما لو كان ترك التفصيل يلزم منه نقض الغرض، كما لو كان الإمام في مقام التعليم وبيان الحكم الكلي وحكمه منصب على حصة خاصة فذكر الموضوع مطلقا دون تقييد. وأما إذا كان ترك التفصيل لا يلزم منه نقض الغرض، كما في جواب الأسئلة التي هي استفتاءات يراد منها معرفة أحكام لمواضيع خاصة. هنا الإمام إذا ترك التفصيل لا يلزم نقض الغرض، الإمام إن أجاب بجواب خاص تحقق الغرض، وهو أن المسؤول عنه عرف الموقف المحدد له شرعا، وإن أجاب بجواب عام أيضا لم يلزم نقض الغرض، لأن المسؤول عنه عرف حكمه من خلال الجواب العام. فهنا حيث أنه لا يلزم من ترك التفصيل نقض الغرض، لأن الغرض تحديد حكم الوظيفة الخاصة المسؤول عنها، فلا نحرز انعقاد سيرة عقلائية على حجية ظهور الكلام في إرادة العموم. فلكي نتمسك بإطلاق كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه من جهة تركه التفصيل في مقام الجواب، لابد وأن نحرز أولا ظهور كلام الإمام في إرادة العموم، إذ قد يقال القدر المتيقن في مقام التخاطب في مورد الاستفتاء والإفتاء مانع من انعقاد ظهور الكلام وترك التفصيل في العموم أو الإطلاق. فلابد أولا نحرز الظهور، ثم إذا أحرزنا الظهور حيث أن هذا الظهور حجيته ليست ذاتية، فلابد وأن نحرز أن دليل حجية الظهور الذي يجعل الحجية للظهور وأمضاه الشارع شاملا لهذا النحو من الظهور. فما لم نحرز أصل الظهور أو نحرز شمول دليل حجية الظهور لا يمكن أن نتمسك بهذه الفقرة لتقييد ما دل على أن موضوع قاعدة الفراغ والتجاوز مطلق الشك، سواء كان متعلقا بالإخلال اختيارا عن غفلة أو كان متعلقا بوقوع الخلل غير الاختياري. هذا هو الوجه الأول الذي ذكر لمنع استفادة التعليل من هذه الفقرة. الوجه الثاني هو الذي ذكره غير واحد من العلماء ومنهم السيد السيستاني حفظه الله، وهو خلو هذه العبارة من أداة من أدوات التعليل. الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، ولم يقل لأنه حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. فهذه الفقرة ليست ظاهرة في التعليل، يحتمل فيها التعليل، يحتمل فيها بيان الحكمة، يحتمل فيها أنها ليست في مقام التعليل أو بيان الحكمة، وإنما تقريب الجواب للسائل، حيث أن هذه الفقرة لا يوجد فيها أداة تعليل فلا يمكن أن نقول بظهورها في التعليل. إذا لم يمكن القول بظهورها في التعليل لا يمكن أن نقيد بها المطلقات، لأن تقييد المطلقات بهذه الفقرة كما ذكرنا فرع إحراز أنها في مقام التعليل. الوجه الثالث الذي ذكر لمنع دلالة هذه الفقرة على التعليل هو أن هذه الفقرة مجملة مرددة بين احتمالين. نحن نذكر هذا الوجه للتأمل. الاحتمال الأول هو الاحتمال المعروف، الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مقام إلغاء الشك وبين علة كما يستفيد السيد الخوئي أو الشهيد الصادر، أو بين حكمة كما يستفيد الميرزا النائيني، أو قال كلاما لكي يقرب جوابه للسائل، لم يذكر علة لم يذكر حكمة كما ذكر السيد السيستاني حفظه الله. والاحتمال الثاني هو أن يكون الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مقام بيان أن الشارع عبد الشاك بحالته السابقة وهي حالة تصديه للإتيان بالعمل، فإن الشاك في حالة تصديه باني على أنه يأتي بعمل صحيح لا يوجد فيه ما يوجب البطلان وعدم الصحة، سواء كان صادرا عن اختيار بسبب الغفلة أو كان واقعا لا عن اختيار. الإمام يقول الشارع يعبد هذا الشاك بعد العمل بأنه كان حال العمل ذاكرا لصحة العمل ومطابقة العمل للمأمور به، فمرجعه تلك الحالة التي ما كان فيها يشك، بل هو يجد عمله صحيحا، أي لم يقع فيه إخلال ولم يقع فيه خلل. وإذا كان هذا هو مفاد هذه الفقرة، سوف تكون الأذكرية الموجودة فيها مناسبة لإلغاء الشك المتعلق بالإخلال الاختياري عن غفلة، وأيضا مناسبة لإلغاء الشك المتعلق بالخلل غير الاختياري. ستكون هذه العبارة محايدة تتناسب مع إلغاء الشك مطلقا، سواء كان الشك متعلق بالإخلال اختيارا بسبب الغفلة أو كان متعلقا بالخلل، ولو كان ذلك الخلل خلل غير اختياري. وبهذا تكون قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز شاملة للشك الموجود في مسألتنا. فإن من كان ساجدا في سجدتي الركعة الثانية هو حال سجوده باني على صحة عمله، وأنه ما يأتي به من سجدتين مطابق لمتعلق الأمر الضمني بسجدتي الركعة الثانية، يرى ما يأتي به صحيح، أي لم يقع فيه إخلال اختيار غفلة ولم يقع فيه خلل. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول له الآن وهو في الركعة الرابعة البنائية وظيفتك أن ترجع إلى تلك الحالة، فإن الشرع يعبدك بأنك في تلك الحالة ملتفت وذاكر غير غافل عن مطابقة السجدتين للمأمور به. وهذا التعبد إنما هو لكي لا يعتنى بالشك، لكي يبنى على أن ما جاء به صحيح. فعلى هذا الاحتمال الثاني لا يتم الإشكال الذي ذكره المحقق الإيرواني رحمة الله تعالى عليه، لأن المحاولة التي ذكرت لتتميمه ليست محاولة تامة، إذ هذه المحاولة تستند إلى عبارة هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، وهذه العبارة حيادية تتناسب مع احتمال الإخلال وتتناسب مع احتمال الخلل. صاحب هذا الوجه الثالث لا يجزم بأن الاحتمال الثاني هو الظاهر من فقرة هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يقول هذا الاحتمال الثاني مكافئ للاحتمال الأول، وبسبب المكافأة تكون هذه الفقرة مجملة، ومع إجمال هذه الفقرة لا يمكن أن نقيد بها المطلقات. والحمد لله رب العالمين.